شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون. جودي بالدار خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني. واصلوني دغرا ولكن بعد وصل ورحمة هجروني، ودعوني وأودع السهم قلبي. ليتني ما بقيت مذ ودعوني. أيها اللائمون كفوا، ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني. تلك ذكرى فهي من أمهات ريب المنون. تركت تدعو حسينا يا ابن أمي ووالدي. روعوني، غيرتني مصائب الطف، حتى من يعرفوني لم يعرفوني. صاح تنخي وبالنواخي باح صوتي، والله صوتي يسمعوني ويغضون اخوتي. والله يا ليت يا ليت قبل حسين موتي، ولا شوف العدة تنهب بيوتي، ونونا يا خفية وفتاح عينا وصاحب صوت يا اختي اش بدينا على امر الله دصبري ولا تجزعي والله على امر الله دصبري ولا
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مجموع الآيات الشريفة التي كان الحديث حولها وحول بعض معطياتها، وهذه الآية وهي الآية الثالثة من سورة الحجرات، نستطيع أن نعنونها بعنوان عام وهو الأدب العام مع رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يكون التأدب بمحضر رسول الله؟ كيف تكون العلاقة مع رسول الله؟ ولم تكن تلك العلاقة أو لن تكون تلك العلاقة مع رسول الله باحترام وتعظيم وتقدير إلا بعد أن تكون المعرفة بشخصية رسول الله. ولهذا تلحظ الآيات الشريفة قالت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني أنه حينما يتكلمون حينما يتحدثون بصوت منخفض. ليش؟ قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ويجي السؤال، لما تتحدث الآيات الشريفة عن هذه الفئة وتقول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، شو الغرض والغاية من الامتحان؟ الامتحان كان من قبل الله. أولئك الذين امتحن الله، امتحنهم الله، زين بماذا امتحنهم؟ ولماذا الله عز وجل يمتحن الإنسان؟ تارة لما يكون الامتحان من قبل الناس مع بعضهم البعض حتى يتعرف الإنسان على الآخر من خلال امتحانه، كامتحان الأستاذ لتلامذته، يريد يعرف مدى استيعابهم مدى معرفتهم بالمادة التي يدرسونها. وتارة لا، الأستاذ مو لازم يمتحن تلامذته من أجل أن يتعرف على أحوالهم لأن عنده معرفة بهم، لكن يريد أن يظهر للآخرين ما يمتلك هؤلاء من قدرات. يجي أي واحد يسأل يقول له أنت الآن تدرس لك مثلا 50 طالب، شنو رايك حول هالخمسين طالب؟ شنو عدهم؟ بماذا يتميزون؟ بماذا يعرفون؟ يجي هذا الاستاذ يقول مو انا اللي رايح اقول لكم فلان يتميز بكذا والطالب الفلاني مبدع في كذا، لا انما رايح انا امتحنهم امامكم وسأريكم أن كل واحد من هؤلاء مبدع في جانب من الجوانب ولديه قدرة ولديه طاقة من المفترض أن يستفاد منها، فيعمل على أن يمتحنهم من أجل أن يعرف بمكانتهم ومنزلتهم أمام الآخرين. الله عز وجل من يمتحن الإنسان مو يمتحن لأنه ما عنده معرفة، لا، لأنه لو نقول بذلك تصير النتيجة أننا نسبنا الجهل إلى الله وتعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا. إذن فلماذا تقول الآيات الشريفة أولئك الذين امتحن الله تقول تارى أكو هناك أناس فعلا امتحنوا من خلال مجموعة من الأمور حتى الله عز وجل يرفع من مكانتهم يرفع من منزلتهم، ولهذا يشوف هذا الإنسان شلون تعامله، يعني بعبارة أخرى وسيلة من وسائل التربية هو عملية الامتحان، شلون هذا يقدر فعلا أن يسيطر على غرائزه وشهواته. على سبيل المثال الآن في الصيام، ليش الله يقول لهذا العبد أنا أريد منك في اليوم والليلة أن تصوم في شهر رمضان كل يوم تصوم ما يقارب 14 ساعة ونص؟ ليش؟ يقول له أريد من خلال هذه العملية أن تسيطر على إرادتك. أنت تقول ما عندي إرادة ما عندي قدرة، الله يقول لك لاحظ أنت الآن قدرت تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ يقول نعم قدر. إذن بالنتيجة أنت تقدر تسيطر على هذه النفس وعلى ميولاتها وعلى غرائزها وعلى ما لديك من شهوات، تقدر لو لا؟ اللي قدر يصوم 14 ساعة والنص إلى 15 بل في بعض الأماكن يصوم 20 ساعة، قدر أنه الآن يسيطر على نفسه لو لا؟ قدر. قال لا، إذن فكانت عملية الصيام عملية تربوية، الله عز وجل يريد أن يربي الإنسان من أجل أن يتكامل، مو أن الله ما يدري عنه، لا. أتارة لا، أتارة تصير عملية الامتحان من أجل أن يعمل الإنسان على أن يحافظ على دينه، ترى مو مسألة أنه يمتحن الإنسان في ميولاته وغرائزه، لا، بل حتى في الجانب الفكري. شوف اليوم أنت الغزو الثقافي اللي جاي يصير على المجتمعات الملتزمة المتدينة من كل مكان، هجمة شرسة على الإسلام والمسلمين، بحيث الآن صار الغزو الثقافي. بالأمس كنت أراقب ولدي لمن يروح المدرسة، وكنت أراقب ولدي لمن يمشي في الشارع، وكنت أراقب. اليوم لا، اليوم أنا في داخل البيت وولدي في حجرة الوحدة، وإذا تلك الحملة الشرسة على ثقافة هذا الإنسان، مو بس على ما يتعلق بميولاته وغرائزه، لا، حتى على ثقافته، صار فعلا أنه في هذا الزمان بالذات القابض على دينه كالقابض على الجمر، اللي يقدر أن يحافظ على ما يعتقد به، مو بعد أنه فيما، لا، مو بس في غرائزه وشهواته، فيما يتعلق بمعتقداته. اليوم صاروا يشككوا في وجود الله، اليوم صاروا يشككوا في رسول الله، اليوم صار التشكيك في كل ما يعتقد به الإنسان، فكيف يحافظ الإنسان على ذلك؟ لمن فعلا يعيش الإنسان المعرفة الكاملة بكل ما يجب أن يعتقد به ويؤمن به من معتقدات، اللي بحيث إذا صارت هذه الهجمة يقدر أن يجتاز هالمرحلة بأمان. ولهذا تشوف الله عز وجل يقول أكو هناك فئة من الناس امتحن الله قلوبهم للتقوى وصلوا إلى أرقى المراتب، مثل من؟ مثل هذه الشخصية اللي إحنا في رحابها هذه الليلة، أبو طالب، وما أدراك، سيد البطحاء، عظيم من العظماء. أبو طالب اللي من تقرأ في حياته وتلاحظ في سيرته، اليوم اللي بدأت دعوة النبي كانت بداية الدعوة سر، إلى أن جاء الأمر من قبل الله فاصدع بما تؤمر، خلاص بعد الآن مطلوب منك أنك تدعو الناس علانية. زين، بدأ يدعو الناس علانية، قامت قريش بكل ما لديها، سوى محمد، سب آلهتنا، سفه عقولنا، أخذ أولادنا، ها؟ صارت الناس كلها تميل إلى محمد، وين الروح؟ وما نقدر نسيطر على الوضع إذا كان سيد قريش الرجل الأول في قريش أبو طالب، وإذا هو إلى جانب محمد. نقدر الآن نواجه محمد؟ إذن لابد أن نخطط. شنو الأساليب اللي يجب أن تستخدم؟ صار أول أسلوب أسلوب الترغيب، جو إلى أبو طالب، يا أبا طالب ترى محمد هالشكل سوى، سب آلهتنا، سفها عقولنا، إحنا نريد نقول لك، نعرض عليك عرض، قبل بلولا؟ قال له وما عندكم؟ قالوا نعطيك إحنا شاب من عندنا وتعطينا محمد. هذا عمار بن الوليد، جميل، شاعر معروف، خذه واعطينا محمد وينتهي الأمر. قال ما أنصفتموني، أعطيكم ولدي حتى تقتلوه وآخذ ولدكم أربيه، ليس من الإنصاف. استخدموا ويا أسلوب آخر، قالوا لا زين إحنا نعرض عرض الآن على محمد مو عليك. قالوا وماذا تريدون؟ قالوا قل لمحمد إن كان يريد المال أعطينا، إن كان يريد الزواج زوجنا، شو اللي يريده إحنا نعطيه. أبو طالب لما عرض هالأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما ترك، أو أن يظهره الله. أبو طالب مو ما مؤمن بهالأمر، لكن لا يريد يقول لهم اسمعوا ترى إحنا وكل ما عدنا إنما فعلا طبق لأوامر رسول الله. أنتم ما تعرفوا محمد إلى الآن، أنا اللي أعرف رسول الله. زين، شافوا أسلوب الترغيب ما نفع، استخدموا أسلوب الترهيب، يلا الآن رايحين نكتب صحيفتنا وتصير المقاطعة وتشمل محمد ومن آمننا. في وين؟ في شعب أبي طالب. بدأت المقاطعة من سنة السادسة بعد البعثة إلى السنة التاسعة بعد البعثة، يعني ثلاث سنوات، ثلاث سنوات حصار، بنود الحصار، لا أحد يبيع ولا يشتري من محمد وأصحابه، لا أحد يزوج ولا يتزوج من محمد وأصحاب محمد، خلاص بعد ما حد يروح ولا يجي من عندهم، ما كانوا يقدروا يطلعوا إلا في موسمين، في موسم رجب عمرة رجب وفي موسم الحج، وحصار مطبق على رسول الله ومن آمن معه. في هالثلاث سنوات اللي كان يضخ الأموال ويساعد الناس ويبذل إلى جانب رسول الله كانت أم المؤمنين خديجة وأبو طالب، الشخصيتين اللي كانوا إلى جانب رسول الله. وإلا فعلا شلون بلغوا ما بلغوا من المكانة والمنزلة؟ شوف هالمكانة اللي الله أعطاها لأبي طالب إنما كانت لمعرفته برسول الله. لهذا يقول الرواية يدخل يوم من الأيام داود صادق عليه السلام ويتحدث له عن غريم الله، يقول له يا رسول، يقول له يا ابن رسول الله أكو واحد أخذ أموال وأنا أريد أوصل إلى ما شايفه، فماذا أصنع؟ قال للإمام الصادق فإذا صرت بمكة، وهذا عمل كل من كانت له حاجة إلى وين يتوجه؟ قال له فإذا صرت بمكة فطف طوافا عن عبد المطلب وصل عنه ركعتين، وطف طوافا عن أبي طالب وصل عنه ركعتين، وطف طوافا عن عبد الله وصل عنه ركعتين، وطف طوافا عن آمنة وصل عنها ركعتين، وطف طوافا عن فاطمة بنت أسد وصلي عنها ركعتين، ثم اسأل حاجتك فإنها تقضى. يقول هذا فعلا سويت اللي قال الإمام، ما إن انتهيت وإذا أنا طالع من باب الصفا وإذا صاحبي جاي يبحث عني، يا داود أين أنت؟ ترى أنا لقد حبستني، أنا جاي أدور عليك حتى أعطيك أموالك في أمان الله في أمان الله. كل حينما توجه إلى الله وتوسل بأولياء الله، هذيل اللي فعلا شلون قدموا وبذلوا بين يدي الله. ونسأل من الله بحقهم في هذه الليلة أن يفرج عنا ويقضي حوائجنا ويكشف همومنا وهمومنا ويكشف ما نزل بنا من هم ويكشف ما نزل بنا من كار. أبو طالب عصمة المستجير، ها أبو طالب عصمة المستجير اللي يوم اللي كان إلى جانب رسول الله وصارت قريش وحصارها وأذاها وما قادر أحد يوصل إلى النبي بأذى وأبو طالب وياه، لكن من مات أبو طالب يطلع النبي من مكة، يطلع من مكة. ولهذا يقول لما أن مات وأقبل أمير المؤمنين ليخبر، يقول له يا رسول الله ترى والدي مات، فأمره بتجهيزه ووضع على سريرة واعترض النبي السرير ووقف يأبنا، وإذا بدموع تجري على خديه وهو يأبن عمه ويعلن الحداد والحزن عليه في ذلك العام وسماه بعام الحزن. أقول له يا رسول الله هم وحدة عندها جنائز وقفت تأبنها، لكن أنت من وقفت تأبن أبو طالب أمرت أمير المؤمنين بأن يقوم بتجهيزه وجابوه ونزلوه في ملحودة قبره ودفن في مقبرة المعلى بالحجون، ها؟ لكن يا رسول الله أكو وحدة وقفت على نيف 70 جنازة تأبنها وما شافت واحد إلى جانبها وهي تصيح، راحت المن وقفت وهي تصيح جد يا رسول الله، جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء. يسمع رسول الله؟ ما سمع صوتها وتوجع وتألم لما جرى على ولده؟ لا لكن وقفت زينب اسمعها بعد هالتأبين اش قالت؟ يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابن امي، هذا جسد والي الحرام فوق الثرى مرمي. متحيرة يا ناس في جثة كل ميت لازم إلى ناس يجهزونه، لازم يشيعوا جثته ولازم يدفنونه، وأنا خليص بلا غسل عاري تخلونه، بنت النبي العدنان وضعت النسوة. يا الله يا رسول الله، بس ما سمح بن سعد نادى بفرسانة، قوموا دلبوا الخارجية لفت خان. بنت النبي العدنان وضعت النسوة، طلعت من الجيمان عشرة ورضضت صدرة، وزينب واقفة وتسمع تكسر خرج ظهر. بنت النبي العدنان وضعت النسوة، صاحت يا خيل الأعوجية دستي الوالي بفعلك يا مشو ما هدمتي سوري العالي، يا ليتني عمية يا بعد أهلي ولا شوفك، والله ولا شوف العدا تنهب بيوتك. اتقل لأخويا فاق صاويبك يربوك، ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك، جنت حرزي وتحت الخيل، اي والله جنت حرزي وتحت الخيل وتحت الخيل، خلاك واريت عمك يا رسول الله بالترى، واريت عمك يا رسول الله بالتراب، لكن سالم ما هو مقطع بالإحرام، واريت عمك يا رسول الله بالتراب، لكن سالم ما هو مقطع بالإحرام، وحسينا وحسينا وحسين، ساعة ساعة انظرا يا نور الأكوان، ممتد على فراش ما هم عفار بتربان، لا تسمع ينادي أنا يا قومي عطشان، مثل الحسين يصيح ضامي وما لقى جوان، مثل الحسين يصيح ضامي وما لقى جوان، ولمن رحل عنك أبو طالب المظلوم، بيدك دفنت بحفرته بدمعك المسجون، لكن سالم ما هم خطاب بالدموع مثل الذي بجسمه ألف ضربة مع أصوات مثل الذي بجسمه ألف ضربة مع أصواب وارت عمك يا رسول الله بالترى وارت عمك يا رسول الله لكن سالم ما هو مقطع بالإحراب لكن سالم ما هو مقطع وبن سائلك لما دفنت يا نبينا شفت الدمة تتجارى من غرة جبينا لو شئ لو راس شبت على الأسنة رافعين مثل الذي دم جبهت أصبح له خضاب وارت عمك يا رسول الله بلت وارت عمك يا رسول الله بلت لكن سالم ما هو مقطع بالإحراب لكن سالم ما هو مقطع يا المصطفى وبن سائلك عن حالة صعبة يوم اللي وارت ودمع عينك تصبا شفت أبو طالب من سهم مصيوب قلبه مثل الحسين اللي بسهم قلبه انفر وذاب مثل الحسين اللي بسهم قلبه انفر وصاب وعدنا يا طه مسألة وجاوبنا في الحال يوم اللي جيت تجهز بدمعك الهمال شفت على صدر الشريف أثار الإنعال مثل الذي داس الشمر منه ما هاب منه وارت عمك يا رسول الله بالتراب وارت عمك يا رسول لكن سالم ما هو مقطع بالإحرام عمك دفنت ونسألك والدمع منثور سالم لو النحر صباح بالسيف منحور مثل الحسين اللي نذبح في يوم عاشور وراح شبل بلي راس بدمع سجاب وارت عمك يا رسول الله بلت وارت عمك يا رسول الله بالتراب لكن سالم ما هو مقطع بالإحراب وارت عمك يا رسول
نفحات دوت نت.
يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة العظيمة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة سيما المنظورين بحق أبي طالب اقض حوائجنا يسر أمورنا يا رب العالمين المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان سيما سيما إلى روح الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو محمد له ولأسلافه ولمن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.